بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين: مفهوم المخالفة هو ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، ويسمى دليل الخطاب، وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منطوق الخطاب. وشروط العمل بمفهوم المخالفة: أولاً، ألا تظهر أولوية للحكم من المذكور ولا مساواة في مسكوت عنه، إذ لو ظهرت فيه أولوية أو مساواة كان حينئذ مفهوم موافقة. ثانياً، ألا يكون خرج مخرج الغالب، فأما إن خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه، نحو قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فنتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا درس اليوم هو ما يتعلق بمفهوم المخالفة. وقبل البدء به لا بد من إعادة سريعة لما سبق. فقلنا الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى دلالة عقلية، والثاني طبيعية، والثالث وضعية. والوضعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول لفظية وغير لفظية، واللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، ماذا؟ منطوق ومفهوم. والمنطوق ينقسم إلى ماذا؟ إلى صريح وغير صريح، والصريح ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى ماذا؟ دلالة مطابقة ودلالة تضمن. وغير الصريح ينقسم إلى ماذا؟ إلى دلالة إيش؟ اقتضاء وإشارة وتنبيه وإيماء. طيب، هذا تقسيم المنطوق. والمفهوم قلنا ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الأول مفهوم موافقة، وقلنا إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين رئيسيين: مفهوم موافقة أولوي، ومفهوم موافقة مساوي. وكلا هذين القسمين إما أن يكون قطعيا أو أن يكون ظنيا. وحديث اليوم سيكون حول مفهوم المخالفة. وقلنا لكم إن المنطوق هو أصل للمفهوم، فلو لم يوجد المنطوق لا يوجد حينئذ المفهوم، فالمفهوم منبن على المنطوق، ولولا المنطوق لم يوجد المفهوم. كالقياس، القياس الشرعي مبني على الدليل الشرعي، فلو لم يوجد الدليل الشرعي لم يوجد القياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية. فالقياس محتاج إلى نص من الكتاب أو نص من السنة، وهذا النص أيضا لا بد أن يكون له علة معلومة بأحد طرق مسالك التعليل، وهذه العلة أيضا بعد معرفتها والعلم بها لا بد أن تكون هذه العلة متعدية، لأن العلل إما متعدية وإما قاصرة لا يتعداها لا تتعدى النص فلا يقاس عليها. هذه العلة المتعدية لا بد أن توجد في الفرع ليلحق هذا الفرع بهذا الأصل، أما أنها متعدية لكن لا توجد في هذا الفرع فلا يصح حينئذ القياس. إذن القياس محتاج إلى ماذا؟ إلى النص. وكذا مفهوم إيش؟ المفهوم بقسميه، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، محتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى المنطوق. فالمنطوق أصل للمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، إلا أن المنطوق يؤخذ من نطق اللفظ نفسه، نطق اللفظ نفسه. وما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف مفهوم المخالفة عرفوه بقولهم: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به، فما خالف المسكوت عنه، إذا خالف المسكوت عنه حكم المنطوق به فهو مفهوم ماذا؟ مخالفة، مفهوم مخالفة. ويسميه العلماء بدليل الخطاب، دليل الخطاب بمعنى أن الخطاب دل عليه، أو لأن حكمه مخالف لحكم المنطوق به، فهذه تسمية للمغايرة لتمييز هذه الأنواع. ومفهوم المخالفة اشترط العلماء رحمهم الله للعمل به شروطا معينة، وإن شئت قل كما يقال في دلالات الألفاظ، تقول: الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، واللفظ العام يبقى على عمومه حتى يرد إيش ما يخصصه، والنص المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. فينبغي أن تقول: مفهوم المخالفة يحتج به، هذا هو الأصل، إلا في مواطن، هذه المواطن هي التي جعلها العلماء شروطا للعمل به. فالأصل أنه حجة ويعمل به لأنه مبني على دليل أو مستند إلى منطوق، والمنطوق دلالاته من حيث النطق من حيث الفهم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فهذا اللفظ له معنى، ومعنى قد يكون منطوقا به وقد يكون مفهوما سواء كان عن طريق فهم أن يكون موافقا أو أن يكون مخالفا. وهذه الشروط يعني اشترطها العلماء لضبط العمل بمفهوم المخالفة، فمعناه أنها إذا تحققت هذه الشروط فالعمل بمفهوم المخالفة متعين، أو عند القائل بحجية مفهوم المخالفة. فمن تلك الشروط: الشرط الأول ألا تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة في مسكوت عنه، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان مفهوم موافقة ولم يكن مفهوم إيش؟ مخالفة. الشرط الثاني أن لا يكون خرج مخرج الغالب، فالمنطوق الذي ذكر، وكان هذا المذكور إنما ذكر لأنه هو الغالب، فيقول عنه العلماء لا يحتج بمفهومه. لما؟ لأنه خرج مخرج الغالب، فمعنى أنه حينما خرج مخرج الغالب لم يقصد المفهوم حينئذ، لم يقصد المفهوم حينئذ. ويمثل له العلماء رحمهم الله بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا من ضمن المحرمات على الرجل في النكاح أو في نكاحهن. والربيبة هي بنت الزوجة التي تتربى في حجر الزوج الآخر، فهذه الربيبة حكم الله عز وجل عليها بالتحريم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فذكر في حجوركم لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، بمعنى أن الربيبة التي لم تكن في حجر الزوج فإنه يحل له أن ينكحها أو أن يتزوجها. لما لم يؤخذ بهذا المفهوم؟ قالوا لأن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في النساء المطلقات ومعهن بنات، أن الغالب أنهن يتربين في حجر هذه الأم، وهذه الأم متزوجة، فإذا ستكون في حجر من؟ الزوج. فيقول العلماء هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهذا يقول به جماهير العلماء. أيضا من الأمثلة التي ممكن أن يمثل بها، وسأشير إلى أمثلة ستكون مشتركة أحيانا تنظر لها فإذا هي في شرط، وتنظر لها وإذا هي بعينها مذكورة في شرط إيش؟ آخر. فلما ذكرت هنا وهنا تذكر في شرط معين، فيلتفت القارئ أو الطالب إلى المأخذ الذي أدخل في هذا الشرط، وإذا نظر إليها في الشرط الآخر ينبغي أن يغاير النظر ليعلم كيف أدخلها العلماء في الشرط الآخر. فالدليل الواحد ينظر له من عدة جوانب فيستفاد منه كذا حكم، وهذا من الفقه، لأن الدليل الواحد تنظر له من جهة يكون مثلا يكون نصا، وتنظر له من جهة يكون ظاهرا، وتنظر له من جهة أخرى فيكون مجملا. فمثلا في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إن نظرت له من حيث ثلاثة قروء فهي نص، وإن نظرت إلى القرء فهو ماذا؟ مجمل. معي ولا أنتم معي ولا أكلم نفسي؟ طيب، إذن القرء هو من قبيل إيش؟ المجمل. لما؟ لأنه يطلق في لغة العرب على ماذا؟ على الطهر والحيض. طيب، فينبغي التفطن لهذه الدلالات. من ذلك الذي يمثل به العلماء أنه خرج مخرج الغالب فلا يؤخذ بمفهوم مخالفته قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية لا يؤخذ بمفهومها، بمعنى أنه إن لم يكن الربا أضعافا مضاعفة فإنه جائز. لا أحد يقول بهذا المفهوم. لما يقولون؟ لأن هذه الآية، أي يقول العلماء رحمهم الله إن هذه الآية خرجت مخرج إيش؟ الغالب. فينبغي أن تنظر لهذا المعنى، أن هذه خرجت مخرج الغالب، لأن الربا الذي كان غالبا في ذلك الوقت بهذه الصفة، كان الرجل إذا أقرض شخصا أو أسلف شخصا فحل الأجل فلم يستطع الوفاء فيقول له إما أن تدفع وإما أن تربي، فلا يزال يربي حتى يكون إيش؟ أضعافا مضاعفة. أيضا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. هذا الحديث لا يؤخذ بمفهومه، بمعنى أنه لا يقال لا يجزئ في التطهر من البول والغائط إلا بالأحجار، واضح؟ لأن الغالب في ذلك الوقت ماذا؟ هو استخدام الأحجار، فحينئذ لا مفهوم مخالفة له، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتطهر بالحجر وأن يتطهر بما هو أشد إنقاء من الحجر كالمناديل الورقية أو المناديل من الأقمشة أو ما شابه ذلك. فذكر الأحجار في الحديث لا مفهوم له، وإنما ذكر لأنه خرج مخرج إيش؟ ها مشايخ، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن في ذلك العصر كان غالب ما يتطهرون به ويستخدمونه في إزالة الخارج من السبيلين الأحجار. أيضا من الأمثلة التي لا يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة لكونها خرجت مخرج الغالب ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فأمره صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر بصاع من تمر أو صاع من شعير هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتا للناس، فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم، يخرجون من ماذا؟ من قوتهم، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة المذكورة كالذين يقتاتون الرز أو الذرة، يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء. أنا أريد يعني هذا نوع من التمثيل، وأريد أن يتعلم طالب العلم كيف العلماء يستنبطون الأحكام من الأدلة الشرعية. تفضل. الشرط الثالث.
قال الشرط الثالث ألا يكون خرج مخرج تفخيم كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الحديث، فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا.
طيب، هذا الشرط الثالث ما هو؟ أن لا يكون النص الشرعي أو المنطوق خرج مخرج إيش؟ التفخيم والتعظيم. المثال الذي ذكر ما هو؟ ها؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، هل يقال بمفهوم مخالفته أن المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تحد على ميت فوق ثلاث؟ لا يقال بمفهوم مخالفته. لما؟ فيه مانع من عدم الأخذ بمفهوم المخالفة، لأن هذا الحديث خرج مخرج التفخيم، أي هذه المؤمنة المتصفة بهذه الصفة لا يجوز لها ولا ينبغي لها، فهي لغرس الإيمان في الأنفس وللعمل بمقتضاه، ولم يرد أنه إذا انتفى انتفى الحكم. فهذا يقول العلماء رحمهم الله إنه خرج مخرج إيش؟ التفخيم. مثال مثلا نعم نعم فاشتراط إيش خرج مخرج إيش؟ هل يكون من التفخيم أم ماذا؟ أم من الغالب؟ التعمد للتفخيم أو في الإحرام أن المحرم لا ينبغي عليه أن يفعل هذا الفعل. طيب، في قول إن نعم ارفع صوتك كان يقول أو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فإن معناه أنه إن لم يكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقال بمفهوم مخالفته أنه يجوز له حينئذ إدخال حليلة إيش؟ الحمام، لأن الحمام مظنة كشف العورات. كشف العورات ما المراد بالحمام؟ ها؟ الحمامات إيش؟ الحمامات التي يغتسل فيها جماعة. طيب، ومثله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، هذا يسمى أو لا يقال بمفهوم مخالفته لأن النص أو المنطوق خرج إيش مخرج الغالب. أيضا من الأمثلة في كتاب الله عز وجل قول جل وعلا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا على ماذا؟ على المحسنين. وفي قوله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فلا يقال بمفهوم المخالفة فيه هنا، فيكون المفهوم المخالفة حينئذ لا تجب متعة الطلاق إلا على كل محسن ومتقن، لأن ذكر الإحسان هنا والتقوى حقا على المحسنين حقا على المتقين، إنما القصد به ماذا؟ التفخيم وتعظيم الأمر في نفس المكلف، وأن هذا الأمر من الأهمية بمكان، فينقاد إليه المكلف باطمئنان ومبادرة، لأن هذه من صفات المتقين وهذه من صفات إيش؟ المحسنين. نعم.
قال الشرط الرابع: ألا يكون خرج اللفظ جوابا لسؤال، فإنه إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال لم يعمل بمفهومه، مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على ضد في الآخر في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد. فإن قيل لما
الشرط الرابع ما هو؟ الشرط الرابع أن لا يكون المنطوق خرج ماذا؟ خرج جوابا لسؤال. السائل لما يسأل؟ لمعرفة الحكم، بمعنى أنه يجهل الحكم. فإذا سأل السائل سؤالا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب في الغالب الأعم على قدر إيش؟ السؤال، ويكون ذلك مانعا من أخذ مفهوم مخالفة منه. ولهذا يمثلون أو يقدرون لو أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يخلو الجواب من نعم أو لا. فإذا كان هل في الغنم السائمة زكاة الجواب نعم في الغنم السائمة زكاة، لا يقال حينئذ بأخذ مفهوم المخالفة منه فلا تجب الزكاة في المعلوفة مثلا، أو تجب الزكاة في المعلوفة إذا كان الجواب بالنفي. ولهذا هو يقول أو لو وقع الجواب على إحدى صفتي الذات الغنم جنس فيها سائمة وفيها معلوفة، السائمة هي التي ترعى بنفسها والمعلوفة هي التي تطعم وينفق عليها إما لجذب أو لعدم وجود مرعى يناسب هذه الأغنام فتأكل منه، فإذا كان المنطوق خرج جوابا لسؤال فيقول العلماء رحمهم الله إنه لا يستفاد منه ولا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. أيضا من الأمثلة التي تذكر في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هل يؤخذ منه مفهوم مخالفة؟ فيقال صلاة النهار أربعا مثلا. هذا الحديث لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، لأن الحديث خرج جوابا لسؤال، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ هذا هو السؤال، كيف صلاة إيش؟ الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة، واجعل آخر صلاتك وترا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أو مثنى مثنى إنما هو جواب لسؤال، جواب لسؤال، ولهذا لم يأخذ منه العلماء رحمهم الله مفهوم مخالفة، فقالوا إن صلاة غير الليل ليست مثنى، كان تكون أربعا. طيب اترك الاعتراض واقرأ الذي بعده.
قال الخامس: ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه، نحو قوله جل وعلا: لتأكل منه لحما طريا، فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره.
طيب على كل الاعتراض الذي تركناه سنأتي إليه إن شاء الله، لكن لأن هكذا يكون موطنة أو ذكر موطنة قد يكون أنسب في مكان آخر. الشرط الخامس ما هو؟ ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه. يمثل العلماء رحمهم الله بقوله جل وعلا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لا يؤخذ بمفهوم مخالفة فيقال القديد بمعنى ماذا؟ الأكل المجفف. لا يقال بمفهوم مخالفة الآية فيمنع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر، فذكر لحما طريا إنما هو إيش؟ زيادة إيش؟ امتنان، زيادة إيش؟ امتنان. طيب من يعيد الشروط التي مضت؟ يلا يا مشايخ، نريد مشاركة من إخوة، يعني لا نريد نفس الذين شاركوا من قبل. تفضل. الشرط الأول يشترط ألا تظهر أولوية أو مساواة. الثاني اللي يسمع ألا يكون المنطوق خرج جوابا لسؤال، أيضا ألا يكون المنطوق خرج مخرج إيش؟ الغالب. ألا يكون خرج مخرج إيش؟ التفخيم. نعم. وألا يكون ذكر المنطوق لزيادة امتنان عن المسكوت عنها.
ثلاثة مجلدات.
سأذكر مثالا لنعلم كيف يختلف العلماء رحمهم الله في استنباط الأحكام. في قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما منطوق الآية؟ ما منطوق الآية؟ نعم. ارفع صوتك لو تكرم. أن الذي لا يجد ماء يتعين عليه أن يتيمم بالصعيد، طيب، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث هل يؤخذ بمفهوم مخالفته أو لا يؤخذ؟ وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا الحديث، أعني هذا الحديث الذي سمعته، هل يؤخذ بمفهوم مخالفته؟ نعم. لما؟ إذن نحن نتكلم في الشروط ولم نطبق. الحديث يقول: فضلنا على الناس بثلاث، هل يؤخذ بمفهوم مخالفته؟ نعم، الحديث يقول: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إما أن تكونوا معنا ونستفيد، لأن الهدف من هذه الدروس الاستفادة والتطبيق. نعم، ما هو الذي خرج مخرج الامتناب؟ أنا أتكلم عن الحديث، هل يؤخذ بمفهوم المخالفة أو لا يؤخذ؟ لما لا يؤخذ؟ ها؟ يقول أخوكم خرج مخرج الامتنان، كيف؟ منطوق الحديث ما هو؟ ما منطوق الحديث؟ المنطوق يقول: فضلنا على الناس، أليس هذا هو الامتنان؟ يعني من النطق به. ولهذا اختلف العلماء في هذا، في هذا الحديث، يقولون هذا الحديث لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، بمعنى أن الحديث يقول: وجعلت تربتها لنا طهورا، لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، بمعنى أن ما لا يكون فيه ترابا يجوز التطهر به، كالصحرة الصماء أو حرار الأرض الذي ليس فيها تربة. واضح؟ لما لا نأخذ بمفهوم مخالفته؟ يقولون لأنه خرج مخرج إيش؟ الامتنان. فعند القائل بهذا الذي يقول لا نأخذ بمفهوم المخالفة لأنه خرج مخرج الامتنان، معناه أنه يجوز عنده ماذا؟ التيمم بإيش؟ بما كان ترابا وما كان صعيدا ليس بتراب، كالآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. والصعيد هو وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض. والذي يقول بمفهوم المخالفة فيه ماذا سيكون عنده حينئذ؟ ها، لا ها نعم أن التيمم لا يجزئ عنده إلا بما كان ذا أجزاء كالتراب أو ما كان عليه غبار أو ما شابه ذلك. واضح؟ طيب السادس.
قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة رضي الله عنها فقال: دباغها طهورها. وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لزيد غنم سائمة، فقال: في السائمة الزكاة، إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا النفي عما عداها.
طيب هذا السادس، ما الفرق بين السادس وما سبق؟ أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، ما الفرق بينه وبين السؤال؟ طيب يعني السؤال هو متجه من شخص معين، والحادثة هكذا قد تكون واقعة وليس بالضرورة أن يسأل عنها، لكن قد يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء، أو أن يصدر الحكم ابتداء في الحادثة، ابتداء في الحادثة. ومثل له بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة وقد ماتت، فهي ميتة، حرمت عليكم الميتة، فلم تنتفع منها ميمونة رضي الله عنها بشيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها. فهذه حادثة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يؤخذ من هذه الحادثة أو من الحكم على هذه الحادثة مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. أيضا يمثل العلماء رحمهم الله نعم مثال آخر، أو مما يمثل به أهل العلم رحمهم الله أو يذكرونه في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يقولون هذا لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، لأنه بيان لحكم حادثته، بيان لحكم حادثته، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإكراه لا يكون على وفق مراد الشخص وهواه، الإكراه لا يكون على ما هو على وفق مراد الشخص وهواه، فالمرأة التي تريد البغاء لو أكرهت على البغاء لا يقال هي مكرهة. لما؟ لأنها هي ساعية إليه، مريدة له، فلا يتصور حينئذ إيش وقوع الإكراه، وإنما يتصور وقوع الإكراه على المرأة التي لا تريد الزنا ولا السعي فيه، فيكون منطوق الآية أنه لا يجوز إكراه النساء على البغاء سواء أردنه أو لم يردنه. واضح؟ أيضا في الآية التي مضت في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإنه هذا الحكم وقع، أو هذا الحكم توجه على حادثة، أن الشخص كان إذا اقترض فإذا حل الأجل فإن كان عنده وفاء وإلا زيد عليه. فهذه الحادثة الواقعة جاء حكمها وبين الشارع حكمها ونهى عن ذلك الفعل، فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة أنه إن لم يكن كذلك أي أضعافا مضاعفة أو دون الضعف فإنه يجوز. نعم.
قال الشرط السابع: ألا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه، أن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له.
يعني هذا الشرط إذا ذكر المنطوق لتقدير جهل المخاطب بالحكم دون جهله بالمسكوت عنه، هو يعلم حكم المسكوت عنه لكنه لا يعلم حكم المنطوق به، فذكر هذا جوابا أو بيانا لحكم المنطوق به فلا يؤخذ منه حينئذ مفهوم مخالفة. نعم.
قال الثامن: ألا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة تركها في أول الوقت جائز، ليس مفهوم عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضايق.
الشرط الثامن في عدم الأخذ بمفهوم المخالفة من المنطوق به ألا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب. صلاة الظهر وقتها مضيق أو موسع؟ موسع. يبدأ وقت صلاة الظهر من ماذا؟ من زوال الشمس من كبد السماء إلى أن يكون ظل الشيء مثله، فما بين هذين الوقتين يجوز للشخص أن يؤدي هذه الفريضة. فلو أن رجلا دخل وقت الظهر وهو لا يعلم، تجد بعض الناس مضطرب إذا سمع الأذان كأنما يريد أن يصلي الآن، وهو خائف أنه إن أخر صلاته ألا تقبل أو ألا تكون صحيحة، فتقول لمن هذه صفته فيه خوف تقول: ترك الصلاة في أول وقتها جائز. فقولك ترك الصلاة في أول وقتها جائز لا يفهم منه مفهوم المخالفة أن ترك الصلاة في وسط وقتها لا يجوز، وإنما ذكرت لرفع إيش؟ الخوف عن هذا الشخص أو هذا السائل. نعم.
قال الشرط التاسع: ألا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة، كقوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية، أراد نفي الحرج عن من طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا.
طيب، أحيانا يذكر المنطوق ويعلق الحكم على صفة غير مقصودة، لأن الصفات هناك صفات مقصودة ومعتبرة وهناك صفات ليست مقصودة ولا معتبرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال: ما صنعت؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فهذا الإنسان وقع في مخالفة شرعية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويسأل عن هذا الحكم، فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجل. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. هذه الحادثة يعني كمثال هو من باب تنقيح المناط، أي الحكم علق على ماذا وأنيط الحكم بأي شيء. يبدأ العلماء رحمهم الله بحصر الأوصاف التي يظن أنها مؤثرة أو تعلق الحكم بها، ثم يفحصونها ويميزونها بما يسمى السبر والتقسيم، وهو مسلك من مسالك إيش؟ إثبات علية الوصف. فلو أردنا أن نكتب هذه الصفات، في بعض الروايات أنه أعرابي، إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لكونه أعرابيا، لكونه جاء خائفا، لكونه جاء راكبا، لكونه جامع في نهار رمضان في ذلك اليوم، وهكذا يبدأ العلماء في حصر واستقصاء هذه الأوصاف، ثم يعودون عليهم بالاختبار والإبعاد، فلا يبقى إلا ما كان معتبرا. فالطول والقصر واللون لا يتعلق بها أحكام، لا يلتفت الشارع. فلو أن الأعرابي كان طويلا فأوجب عليه الكفارة لطوله، لا، يقال هذا وصف طردي لا تأثير له، أو لكونه أعرابي بمعنى أنه لو لم يكن أعرابيا لما كان عليه كفارة، أو لأنه واقع في نهار رمضان ذلك، بمعنى أنه لو واقع في النهار الذي قبل هذا أو بعده ليس عليه كفارة، أو لأنه واقع في نهار رمضان ذلك بعينه، فلو أنه في سنة قبله أو سنة بعده لم يكن. هذه الأوصاف منها ما هو معتبر ومنها ما ليس بمعتبر، منها ما هو مقصود ومنها ما ليس بمقصود، واضح؟ طيب، فحتى يؤخذ بمفهوم المخالفة في المنطوق ينبغي أن يكون الحكم الذي علق عليه أو الصفة التي علق عليه الحكم ينبغي أن تكون إيش؟ مقصودة. أما إذا كانت غير مقصودة فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة فيها. مثاله فيما ذكر من قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أراد الشارع نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، أراد نفي الحرج، فحينئذ لا يؤخذ من هذه الآية بمفهوم مخالفة. ما مفهوم المخالفة حينئذ؟ ثبوت الحرج على من طلق قبل أن يمس. طيب، تفضل.
قال الشرط العاشر: ألا يعود العمل به على الأصل الذي هو المنطوق فيه بالإبطال، كحديث لا تبع ما ليس عندك، لا يقال مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده، إذ لو صح فيه لصح في المذكور هو الغائب الذي ليس عنده، لأن المعنى في الأمرين واحد ولم يفرق
أحد
بينهما.
نعم، الشرط العاشر أن لا يعود العمل على الأصل الذي هو المنطوق به بالإبطال. دائما العلماء رحمهم الله يقولون من شروط صحة القياس أن لا يعود القياس على أصله بالإبطال، فكل دليل له أصل، فإذا كان هذا الدليل المبني على ذلك الأصل يعود على أصله بالإبطال فهو إبطال لنفسه، لأن هذا الدليل لم يكن حجة إلا لوجود هذا الأصل الذي يستند إليه. فإذا عاد الدليل نفسه بالإبطال على أصله دل ذلك على فساده وعلى عدم اعتباره. ومفهوم والمنطوق كذلك، إذا عاد المفهوم على أصله وهو المنطوق بالإبطال دل ذلك على فساد المفهوم، دل ذلك على فساد إيش؟ المفهوم، وأنه لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. ويمثلون له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لا يقال بمفهومه أنه يصح إيش؟ بيع الغائب، بيع الغائب ولو كان عنده، لأن لو جوزنا بيع الغائب ولو كان عنده عاد هذا المفهوم على هذا الأصل لا تبع ما ليس عندك بالإبطال، فحينئذ لا يؤخذ من هذا المنطوق مفهوم مخالفة. والكلمة الجامعة في اعتبار هذه الشروط ما ذكره العلماء رحمهم الله بقولهم: الضابط لهذه الشروط وما في معناها ألا تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، فإذا بدت فائدة أخرى لا يعمل بمفهوم المخالفة. أريد أو أود الإشارة إلى فوائد، إلى فوائد. هل الأدلة الشرعية من حيث القوة سواء أم أنها متفاوتة من حيث القوة والضعف؟ متفاوتة، فليس المنطوق كالمفهوم، وليس الصريح النص الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى بعينه أو معين كالظاهر، فإذا تعارض ظاهر ونص يقدم ماذا؟ النص يقضي على الظاهر. فالأدلة الشرعية متفاوتة من حيث القوة والضعف، ولهذا سنأخذ إن شاء الله في أنواع مفهوم المخالفة العديد من المفاهيم، فمفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الظرف والزمان المكان الحال الحصر، هذه المفاهيم ليست في درجة واحدة وليست في قوة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، حتى أن الذين لم يحتجوا بمفهوم المخالفة قالوا في بعض أنواع مفهوم المخالفة اعتبروه واحتجوا به لقوته. فإذا هذه المفاهيم لا تنزل منزلة واحدة بل هي متفاوتة. لما ذكر من الشروط للعمل بمفهوم المخالفة يتضح لك أن بعضها أقوى من بعض، وأن بعض هذه المفاهيم قد يرتقي من حيث القوة إلى أن يخصص المنطوق، والتخصيص درجة عليا، وقد يقيد مطلقا. فأعني أو أشير إلى أن طالب العلم ينبغي إلى هذه المسائل وهذه الفوائد، وإنزال الأدلة يا مشايخ منزلتها هي من الأهمية بمكان، لأنك قد تسقط دليلا معتبرا وقد تنصب دليلا لا يعتبره العلماء وليس بمعتبر عندهم، فتقع في الأخطاء والأوهام بناء على عدم التصور الصحيح. فمن هذه الفوائد أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره أخص أو أعم، وقد أشرت إلى هذا من قبل، كما أن العام قد يصير بالعرف خاصا، والتخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكم. فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام: الخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام. القسم الأول: إما أن يدل على العموم كما في العام عرفا، مثل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب الرسول للواحد من أمته، ومثل تنبيه الخطاب كقوله: لا أشرب لك الماء من عطش. شوف يا مشايخ، الخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة إيش؟ أقسام. القسم الأول: أن يدل على العموم، هو خاص لكنه دل على ماذا؟ على العموم، كما في العام عرفا، كما في العام عرفا. من أمثلة خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يعم الأمة، وإن كان خاصا لفظا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته تشركه في الحكم ما لم يقم الدليل المعين على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصوصياته. فالخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، فهو خاص لكنه عم من حيث إيش؟ الحكم. وكخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته بأمر أو نهي، فإنه خطاب لهذا الشخص بيقين، ويلتحق به باقي سائر المكلفين، لأن الأصل في التشريع الشمول والعموم. واضح؟ ومثال إيش؟ تنبيه الخطاب. لو قال قائل: لا أشرب لك الماء من عطش، معنى إذا لم يشرب لك الماء من عطش فلأن لا يشربه من ماذا؟ من غير عطش، من باب إيش؟ أولى. طيب، الثاني: أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم، أن يدل على اختصاص المذكور ماذا؟ بالحكم، ونفي عما سواه كما في مفهوم إيش؟ المخالفة، إذا كان المقتضي للتعميم قائما وخص أحد الأقسام بالذكر، طرفان: خاص خرج مخرج التعميم، ويدل على الاختصاص وقصره وحصره على المذكور، بقية إيش؟ الواسطة. وإما ألا يدل لا على هذا أو ذاك، وإما ألا يدل على واحد منهما لفظا، لا من حيث العموم ولا من حيث إيش؟ الحصر أو القصر أو التخصيص. ثم يوجد العموم من جهة المعنى، يوجد العموم من جهة إيش؟ المعنى، إما من جهة القياس أو من جهة سائر أنواع الأقيسة، إما من جهة قياس الأولى أو من جهة سائر إيش؟ الأقيسة. لما فرق ما بين قياس الأولى وسائر الأقيسة؟ هذه تشترك إيش؟ من حيث المعنى، تشترك من حيث إيش؟ المعنى، وتختلف من حيث اللفظ. وتختلف من حيث ايش اللفظ، فإن قياس الأولى اجتمع فيه أمران: دلالة لفظية ومعنى. أما القياس فلا يوجد فيه إلا ماذا؟ المعنى لا اللفظ، لأنه لو ثبت باللفظ لثبت بالنص ولم يثبت إيش؟ قياسا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى، بين تنبيه الخطاب وقياس الأولى، فإن الحكم في ذاك، ماذا يعني به؟ ها؟ قياس الأولى، أقصد تنبيه الخطاب، فإن الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا وخطابا، وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه أو يقطع معه، بأن المتكلم لم يرد إلا هذه الصورة لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه. فالعموم هنا أي في القياس إيش؟ ها؟ فالعموم هنا معنوي محض، وهناك لفظي ومعنوي. ثم نصح نصيحة رحمه الله فقال: فتدبر هذا، فإنه فصل بين المتنازعين أو المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه، هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي، لتعلم أنه قسمان، والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم، يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيها، ويمثل بواحد ماذا؟ تنبيها، كقول النحوي: ضرب زيد عمرا، ولا يريد حصره وإنما يريد المثال، بخلاف المستفاد من المعنى، بخلاف المستفاد من المعنى، فإن عمومه إيش؟ معنوي لا لفظي. وهذه من الأهمية بمكان المشايخ، العموم عمومان: عموم لفظي وعموم معنوي. العموم اللفظي والمعنوي إذا اجتمعا في دليل فهما أوضح ما يمكن الاستدلال به، العموم اللفظي والعموم المعنوي، فإذا اجتمعا في مسألة بعينها فهي أقوى. ثم يأتي العموم اللفظي ثم العموم المعنوي. وكثير من الظاهرية ونفاة المفهوم لا يرون المعنى بل يقتصرون على اللفظ، ولهذا وقع هذا الخلل وهذا الخلاف. فإذا عرفت سبب الخلاف حينئذ هان عليك أو هانت عليك المسألة وهان فهمها وسهل ضبطها. أيضا من الفوائد قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: الذي تكلم الناس فيه من دلالة المفهوم هل هي حجة أم لا؟ وإذا كانت حجة فهل يخص بها العام أم لا؟ وهذه إشارة إلى المسألة التي سبقت وهي اعتراض، وقلنا ندعه إلى وقت مكانه المناسب. هذه المسألة هل المفهوم حجة أو لا؟ وإذا كان حجة هل يخص به العام أو لا يخص؟ لأنه إن لم يكن حجة فبحث هل يخص به العام أو لا يخص غير وارد، أليس كذلك؟ إذن أولا تثبت الحجية، فإذا ثبتت هذه الحجية فهل هذا الدليل يقوى لأن يخصص العام، أو هو دليل ضعيف إذا جاءه العام فعارض العام أسقطه؟ فحينئذ لا يكون معتبرا إلا إذا لم يكن فيه عموم، بمعنى أنه دليل منفرد يستقل بنفسه. هذا الخلاف في أي أنواع الكلام، في أي أنواع الكلام، أهو في الكلام الواحد المتصل بعضه ببعض أم في كلامين منفصلين أم في كلام من شخصين مختلفين؟ فهمتم هذا؟ طيب نسمع. قال رحمه الله: إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد. إنما هو في إيش؟ هذه المفاهيم التي تسمع: المنطوق والمفهوم ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. إنما هو في ماذا؟ مشايخ، في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد. ليس ذلك في كلام واحد متصل بعضه ببعض، ولا في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما. هذه درر، هذه فوائد المشايخ. فهنا ثلاثة أقسام: أحدها كلامان من متكلم واحد أو في حكم الواحد، وإنما ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله، فإن حكم ذلك حكم ما لو كان جميعا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كلامان أو لا؟ كلامان من شخص واحد، فإن المتكلم بهما واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهما كلامان. فمن قال الآن ذكر حديثين، الحديث الأول ماذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، والثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالأول عام أو خاص؟ عام، في القليل والكثير، والثاني خاص في ماذا؟ فيما بلغ قلتين فأكثر. فهل يقضي هذا نقضي بمفهوم الخاص فنخصص به العام؟ فمعناه الماء طهور لا ينجس شيء عام في القليل والكثير، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم مخالفته أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل. فهل هذا المفهوم المخالفة نخصص به العام الماء طهور لا ينجس شيء إذا كان قلتين فأكثر؟ ها؟ أنت تجيب؟ لا، يعني هل نأخذ بمفهوم المخالفة في الحديث الآخر فنخصص به العموم في الحديث الأول أو لا؟ يقول رحمه الله: فمن قال إن المفهوم حجة، ماذا حينئذ سيقول؟ يخصصه، والذي لا يقول بالمفهوم لا يخصصه. إذن فيه ثمرة، فالذي يرى التخصيص حينئذ سيختلف عنده الحكم، والذي لا يرى التخصيص سيكون عنده حكم آخر. ولذا هذه المسألة بذاتها أو بعينها هي من أدق المسائل وأوعرها مسلكا، وفيها أحاديث فيما يبدو للناظر أنها متعارضة، وقد يصعب عليه فهمها أو تنزيلها. قال رحمه الله: فمن قال إن المفهوم حجة يخص به العموم خص عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع شوفوا الإشارة مع أن مفهوم العدد، لأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث عدد قلتين، مع أن مفهوم العدد أضعف من مفهوم الصفة، فكيف هذا مع أنه أضعف يعتبر فيخصص العموم؟ قال: وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما، إمامان جليلان. قال: ومن امتنع من ذلك قال: قوله الماء طهور عام، وقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس هو بعض ذلك العام، وهو موافق له في حكمه، فلا تترك دلالة العموم لهذا. اللفظ الأول: الماء طهور لا ينجسه شيء، عام في القليل و مشايخ. طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين وزيادة أليست هذه إنما هي فرد من أفراد العام؟ ها؟ فحكمه لا يحمل الخبث بمعنى أنه طاهر والماء طهور، فحكمهما واحد، فالقلتين فأكثر إنما هو فرد من أفراد اللفظ العام، فلا يخص، فلا يخصص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى أليست فردا من الصلوات؟ ها؟ فحينئذ لا تخصص، وإنما ذكر لزيادة اعتناء أو الاهتمام. هذا توجيه إيش للقولين، توجيه للقولين. نعم، هو فرد من أفراد العام حين موافقته، لكن الكلام فيما دون القلتين، وإن كان فردا من أفراده ويدخل داخل اللفظ العام ويشمله اللفظ العام، إلا أنه قد غايره حين ذكره الشارع، لأن ذكر الشارع للقلتين لم يكن عبثا، لم يكن إيش عبثا، فهو مقصود. فهمتم؟ فهو معنى أو وصف إيش مقصود، وإذا كان مقصودا كان معتبرا. واضح؟ طيب، على كل قصد التمثيل لتفهم، وإلا ليس تحرير المسألة إيش الفقهية. ونظائر، يقول شيخ الإسلام، ونظائر هذا كثيرة، ثم فصل وحصر فقال: منها ما اتفق الناس، انتبه، منها ما اتفق الناس على ترجيح المفهوم. على ماذا؟ على المنطوق أو العموم. منها ما قد اتفق الناس على ترجيح المفهوم فيه، مثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. فهنا قدم المفهوم على ماذا؟ على العموم. لماذا؟ لأنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور، كالأرض النجسة أو المغصوبة أو التي فيها يعني ما يمنع من التطهر والصلاة فيها. قال: ومنها ما قد اختلفوا فيه. اختلفوا فيه، هل يقدم المفهوم أو يقدم العموم؟ هناك اتفقوا على تقديم ماذا؟ المفهوم وترك العموم. ومنها ما قد اختلفوا فيه كقوله في هذا الحديث: وجعلت تربتها لطهورة، ذكر تربتها. فإن الشافعي وأحمد وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصا لقوله: جعلت لي كل أرض طيبة طهورة. كل أرض تشمل ماذا؟ وجه الأرض بمعنى الصلبة التي لا تراب عليها وما كان عليها إيش؟ تراب. الشافعي وأحمد قدموا المفهوم على هذا العموم، معناه أن بعض أهل العلم لأنه قال اختلفوا قدم ماذا؟ العموم على المفهوم، وجعل هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم لا يدل على التخصيص. ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم وترك ماذا؟ العموم وترك المفهوم. ومنها كقوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، مع قوله جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن أكلها حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أو لا. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا، وهذا ما سبقت الإشارة إليه وقد ذكره رحمه الله في هذه الأمثلة التي سبقت. قال: فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر، الغريب أن المخالف في عدم اعتبار مفهوم المخالفة اجتمع فيه أهل الرأي وهم أهل التوسع في إعمال المعاني، وأهل الظاهر وهو الجمود على ما يسمونه ظاهر النص وليس بظاهره، وإنما تسمية الشيء بغير اسمه، وهذا من العجيب. فهما قد اتفقا على نفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة، لكن مأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ هؤلاء. كيف يا شيخ؟ أهل الرأي مأخذهم يختلف عن مأخذ أهل الظاهر، فأهل الظاهر لأنهم لا يرون العموم المعنوي، فلما لم يرى هؤلاء العموم المعنوي وأن الحكم مقصور على ما نطق به النص، فإن لم ينطق به عادوا إلى أدلة أخرى. هم في حقيقتهم في استدلالهم في إثبات الأحكام هم متفقون مع أهل الرأي أن الاحتجاج أنه لا يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة. طيب، وإذا لم يثبت الحكم بمنطوقه وأنتم لا تحتجون بمفهوم المخالفة، فكيف تثبتون تلك الأحكام حينئذ؟ قالوا: نثبتها باصطحاب البراءة الأصلية، باصطحاب البراءة الأصلية. فهذا سكت عنه الشارع فنصطحب فيه أصل البراءة الأصلية، وهذه المسألة مختلف فيها. ما هو أصل الأشياء؟ أهو الحل أو الحرمة أو التوقف أم ماذا؟ قال رحمه الله: فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر وكثير من المتكلمين وطائفة من المالكية والشافعية والحنبلية إلى ترجيح العموم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وطائفة من المتكلمين إلى تقديم المفهوم، وهو المنقول صريحا عن الشافعي وأحمد وغيرهما. قال: والمسألة محتملة، بمعنى أنها خاضعة للنظر، فهو قد مثل بطرفين ووسط، ما اتفق العلماء على تقديم المفهوم على العموم، ما اتفق العلماء على تقديم العموم على المفهوم، ما اختلف العلماء فيه، أهو أيقدم العموم أم يقدم إيش المفهوم. واسمعوا هذه النصيحة من عالم رباني، قال رحمه الله: والمسألة محتملة، وليس هذا موضع تفصيلها، فإنها ذات شعب كثيرة، وهي متصلة بمسألة المطلق والمقيد، وهي غمرة من غمرات أصول الفقه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه. فهذه في هذا الكلام إشارة إلى أهمية هذه المسألة وما شابهها وما شاكلها، وهي من دقائق علم الأصول التي ينبغي أن تدرس بعناية وأن يهتم بها، ولها يعني هذه المسائل ليست منفصلة عن سائر مسائل أصول الفقه، فإن بعض المسائل مرتبط بمسألة أصولية أخرى، والمسألة الأصولية مرتبطة بأخرى وهكذا، فينبغي أن تفهم هذه الروابط التي بين هذه المسائل. قال: والقسم الثاني، انتهينا الآن من القسم إيش الأول، وهو ماذا إذا كان كلامان من متكلم واحد. الثاني قال: أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض، آخره مقيد لأوله، يعني في سياق واحد، أول اللفظ عام، وزادت قيود في نفس الكلام حتى كان آخر الكلام خاصا. فيقول: وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض آخره مقيد لأوله، مثل، هو مثل يعني ما حكى على أنه حديث، وإنما مثل فيما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثل ما لو قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، أو يقول: الماء طهور إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء. فإنه لا خلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم أوله، بل إنما تضمن طهارة القلتين فصاعدا، واضح؟ لكن نفاة المفهوم يقولون: لم يتعرض لما سوى ذلك بنفي ولا إثبات، فنحن ننفيه بالأصل إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصل. والجمهور يقولون: بل ننفيه بدليل هذا الخطاب الموافق للأصل، شيء إيش زائد فاجتمع فيه دليلان، يعني سيأتي إن شاء الله في أنواع المفاهيم أمثلة لهذا، لكن لا بأس أن نتقدم بشيء للحاجة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الله عز وجل فتحرير رقبة في كفارة إيش؟ الظهار. فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة إيش؟ القتل إيش؟ ها؟ القتل الخطأ. طيب، ولهذا الشافعي رحمه الله يقول لئن وجبت الكفارة في القتل الخطأ فلأن تجب في العمد من باب أولى، لكنه قياس أولوي حينئذ ظني. لكن استدل الشافعي رحمه الله بهذا، فهل يستوي فتحرير رقبة مؤمنة؟ هل معناهما واحد؟ ها؟ ولهذا مفهوم المخالفة أيهما أكثر إطلاقا، فتحرير رقبة أم فتحرير رقبة مؤمنة؟ أيهما أكثر إطلاقا؟ ها؟ الأول فتحرير رقبة، ليس كذلك؟ تشمل ماذا؟ ها مشايخ؟ المؤمنة والكافرة. ها؟ ذكرا أو أنثى؟ ها؟ عالمة أو جاهلة؟ قوية أو ضعيفة؟ سليمة أو معيبة؟ طويلة أو قصيرة؟ وهكذا. غالية الثمن أو رخيصة؟ ها مشايخ؟ طيب، فتحرير رقبة مؤمنة منطوقها أن لا يجزي إلا ماذا؟ رقبة مؤمنة. مفهوم المخالفة تعين، في منطوق الآية تعين تحرير إيش؟ الرقبة المؤمنة. مفهوم المخالفة عدم إجزاء اعتاق الرقبة غير إيش؟ هذا مفهوم مخالفة. هل يقيد به المطلق فتحرير رقبة؟ هذه هي المسألة التي سمعتها. فالجمهور على التقييد به فيقيدون الإطلاق هناك، بخلاف من لم يقل بمفهوم المخالفة، فإن مؤمن عنده هي فرد من أفراد المطلق، فهنا ثبتت بيقين وهناك في الإطلاق، فنعمل بالدليلين معا. هكذا الذي يقول بمفهوم المخالفة، واضح يا إخوة؟ طيب، القسم الثالث أن يكون في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما. قول لا يجب قيد يخرج به ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله عز وجل قولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فإن وقع الكلام من متكلمين إلا أن مقصودهما واحد، ويجب اتحاد مقصودهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فالقسم الثالث أن يكون في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما، مثل شاهدين شهدا أن جميع الدار لزيد، شاهدان شهدا أن جميع الدار لمن؟ لزيد. وشهد آخران أن الموضع الفلاني منها لعمر، فيه كلامان من متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما، فالشاهدان الأولان أثبتا عموم ملكية الدار لزيد، والآخران أثبتا أن جزءا من هذه الدار لعمر، فهل يحمل هذا على هذا ويخصص هذا أو لا؟ قال فإن هاتين البينتين تتعارضان في الموضع، تلك تعمم نسبتها إلى زيد وهذه تخصص هذه البقعة بعمر، فإن هاتين البينتين تتعارضان في ذلك الموضع، ولا يقول أحد إنه يبنى العام على الخاص هنا، لا يقال بالبناء، لأن الكلام صدر من شخصين، من هو صدر من متكلمين وهما كلامان لا يجب اتحاد مقصودهما، لأن حمل المطلق والمقيد إنما يكون من شخص واحد أو من كان من شخصين هما بمثابة شخص واحد. طيب، الفائدة الأخرى أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد، وهو دلالة من دلالات اللفظ، وهذا ظاهر في كلام العلماء. الفائدة التي نختم بها هذا المجلس: تقرر في علم الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، حتى هذه المفاهيم قد تتعارض فيما بينها فيقدم الأقوى منها على الأضعف، لأن هذا هو العدل، فإنزال الشيء منزلته وإعطاء كل ذي حق حقه هو العدل والحكمة. وإن شاء الله سنشرع غدا فيما يتعلق بأنواع المفاهيم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين: مفهوم المخالفة هو ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، ويسمى دليل الخطاب، وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منطوق الخطاب. وشروط العمل بمفهوم المخالفة: أولاً، ألا تظهر أولوية للحكم من المذكور ولا مساواة في المسكوت عنه، إذ لو ظهرت فيه أولوية أو مساواة كان حينئذ مفهوم موافقة. ثانياً، ألا يكون خرج مخرج الغالب، فأما إن خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه، نحو قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فنتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا درس اليوم هو ما يتعلق بمفهوم المخالفة، وقبل البدء به لا بد من إعادة سريعة لما سبق. فقلنا الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى دلالة عقلية، والثاني طبيعية، والثالث وضعية. والوضعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: القسم الأول لفظية وغير لفظية، واللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: ماذا؟ منطوق ومفهوم. والمنطوق ينقسم إلى ماذا؟ إلى صريح وغير صريح، والصريح ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى ماذا؟ دلالة مطابقة ودلالة تضمن. وغير الصريح ينقسم إلى ماذا؟ إلى دلالة إيش؟ اقتضاء وإشارة وتنبيه وإيماء. طيب، هذا تقسيم المنطوق. والمفهوم قلنا ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الأول مفهوم موافقة، وقلنا إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين رئيسيين: مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. وكلا هذين القسمين إما أن يكون قطعيا أو أن يكون ظنيا. وحديث اليوم سيكون حول مفهوم المخالفة. وقلنا لكم إن المنطوق هو أصل للمفهوم، فلو لم يوجد المنطوق لا يوجد حينئذ المفهوم، فالمفهوم منبن على المنطوق، ولولا المنطوق لم يوجد المفهوم. كالقياس، القياس الشرعي مبني على الدليل الشرعي، فلو لم يوجد الدليل الشرعي لم يوجد القياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية. فالقياس محتاج إلى نص من الكتاب أو نص من السنة، وهذا النص أيضا لا بد أن يكون له علة معلومة بأحد طرق مسالك التعليل، وهذه العلة أيضا بعد معرفتها والعلم بها لا بد أن تكون هذه العلة متعدية، لأن العلل إما متعدية وإما قاصرة لا يتعداها، لا تتعدى النص فلا يقاس عليها. هذه العلة المتعدية لا بد أن توجد في الفرع ليلحق هذا الفرع بهذا الأصل، أما أنها متعدية لكن لا توجد في هذا الفرع فلا يصح حينئذ القياس. إذن القياس محتاج إلى ماذا؟ إلى النص. وكذا مفهوم إيش؟ المفهوم بقسميه، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، محتاج إلى ماذا؟ إلى المنطوق. فالمنطوق أصل للمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، إلا أن المنطوق يؤخذ من نطق اللفظ نفسه، نطق اللفظ نفسه. وما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف مفهوم المخالفة عرفوه بقولهم: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به. فما خالف المسكوت عنه، إذا خالف المسكوت عنه حكم المنطوق به فهو مفهوم ماذا؟ مخالفة، مفهوم مخالفة. ويسميه العلماء بدليل الخطاب، دليل الخطاب بمعنى أن الخطاب دل عليه، أو لأن حكمه مخالف لحكم المنطوق به، فهذه تسمية للمغايرة لتمييز هذه الأنواع. ومفهوم المخالفة اشترط العلماء رحمهم الله للعمل به شروطا معينة، وإن شئت قل كما يقال في دلالات الألفاظ، تقول: الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، واللفظ العام يبقى على عمومه حتى يرد إيش ما يخصصه، والنص المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. فينبغي أن تقول مفهوم المخالفة يحتج به، هذا هو الأصل، إلا في مواطن، هذه المواطن هي التي جعلها العلماء شروطا للعمل به. فالأصل أنه حجة ويعمل به لأنه مبني على دليل أو مستند إلى منطوق، والمنطوق دلالاته من حيث النطق من حيث الفهم، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فهذا اللفظ له معنى، ومعنى قد يكون منطوقا به وقد يكون مفهوما، سواء كان عن طريق فهم أن يكون موافقا أو أن يكون مخالفا. وهذه الشروط يعني اشترطها العلماء لضبط العمل بمفهوم المخالفة، فمعنى أنها إذا تحققت هذه الشروط فالعمل بمفهوم المخالفة متعين، أو عند القائل بحجية مفهوم المخالفة. فمن تلك الشروط الشرط الأول ألا تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة في مسكوت عنه، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان مفهوم موافقة ولم يكن مفهوم إيش مخالفة. الشرط الثاني ألا يكون خرج مخرج الغالب، فالمنطوق الذي ذكر وكان هذا المذكور إنما ذكر لأنه هو الغالب، فيقول عنه العلماء لا يحتج بمفهومه. لما؟ لأنه خرج مخرج الغالب، فمعنى أنه حينما خرج مخرج الغالب لم يقصد المفهوم حينئذ، ويمثل له العلماء رحمهم الله بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا من ضمن المحرمات على الرجل في النكاح أو في نكاحهن. والربيبة هي بنت الزوجة التي تتربى في حجر الزوج الآخر، فهذه الربيبة حكم الله عز وجل عليها بالتحريم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فذكر في حجوركم لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، بمعنى أن الربيبة التي لم تكن في حجر الزوج فإنه يحل له أن ينكحها أو أن يتزوجها. لما لم يؤخذ بهذا المفهوم؟ قالوا لأن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في النساء المطلقات ومعهن بنات، أن الغالب أنهن يتربين في حجر هذه الأم، وهذه الأم متزوجة، فإذا ستكون في حجر من؟ الزوج. فيقول العلماء هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهذا يقول به جماهير العلماء. أيضا من الأمثلة التي ممكن أن يمثل بها، وسأشير إلى أمثلة ستكون مشتركة أحيانا تنظر لها فإذا هي في شرط، وتنظر لها وإذا هي بعينها مذكورة في شرط إيش آخر، فلما ذكرت هنا وهنا. تذكر في شرط معين فيلتفت القارئ أو الطالب إلى المأخذ الذي أدخل في هذا الشرط، وإذا نظر إليها في الشرط الآخر ينبغي أن يغاير النظر ليعلم كيف أدخلها العلماء في الشرط الآخر. فالدليل الواحد ينظر له من عدة جوانب فيستفاد منه كذا حكم، وهذا من الفقه، لأن الدليل الواحد تنظر له من جهة يكون مثلا يكون نصا، وتنظر له من جهة يكون ظاهرا، وتنظر له من جهة أخرى فيكون مجملا. فمثلا في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إن نظرت له من حيث ثلاثة قروء فهي نص، وإن نظرت إلى القرء فهو ماذا؟ مجمل. معي ولا أنتم معي ولا أكلم نفسي؟ طيب، إذن القرء هو من قبيل إيش؟ المجمل. لما؟ لأنه يطلق في لغة العرب على ماذا؟ على الطهر والحيض. طيب، فينبغي التفطن لهذه الدلالات. من ذلك الذي يمثل به العلماء أنه خرج مخرج الغالب فلا يؤخذ بمفهوم مخالفته قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية لا يؤخذ بمفهومها، بمعنى أنه إن لم يكن الربا أضعافا مضاعفة فإنه جائز، لا أحد يقول بهذا المفهوم. لما؟ يقولون لأن هذه الآية، أي يقول العلماء رحمهم الله إن هذه الآية خرجت مخرج إيش؟ الغالب، فينبغي أن تنظر لهذا المعنى أن هذه خرجت مخرج الغالب، لأن الربا الذي كان غالبا في ذلك الوقت بهذه الصفة، كان الرجل إذا أقرض شخصا أو أسلف شخصا فحل الأجل فلم يستطع الوفاء فيقول له إما أن تدفع وإما أن تربي، فلا يزال يربي حتى يكون إيش؟ أضعافا مضاعفة. أيضا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. هذا الحديث لا يؤخذ بمفهومه، بمعنى أنه لا يقال لا يجزئ في التطهر من البول والغائط إلا بالأحجار، واضح؟ لأن الغالب في ذلك الوقت ماذا؟ هو استخدام الأحجار، فحينئذ لا مفهوم مخالفة له، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتطهر بالحجر وأن يتطهر بما هو أشد إنقاء من الحجر كالمناديل الورقية أو المناديل من الأقمشة أو ما شابه ذلك. فذكر الأحجار في الحديث لا مفهوم له، وإنما ذكر لأنه خرج مخرج إيش؟ ها مشايخ، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن في ذلك العصر كان غالب ما يتطهرون به ويستخدمونه في إزالة الخارج من السبيلين الأحجار. أيضا من الأمثلة التي لا يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة لكونها خرجت مخرج الغالب ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فأمره صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر بصاع من تمر أو صاع من شعير هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتا للناس، فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم، يخرجون من ماذا؟ من قوتهم، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة المذكورة كالذين يقتاتون الرز أو الذرة يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء. أنا أريد يعني هذا نوع من التمثيل، وأريد أن يتعلم طالب العلم كيف العلماء يستنبطون الأحكام من الأدلة الشرعية. تفضل. الشرط الثالث.
قال الشرط الثالث ألا يكون خرج مخرج تفخيم كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الحديث، فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا.
طيب، هذا الشرط الثالث ما هو؟ أن لا يكون النص الشرعي أو المنطوق خرج مخرج إيش؟ التفخيم والتعظيم. المثال الذي ذكر ما هو؟ ها؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. هل يقال بمفهوم المخالفة أن المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تحد على ميت فوق ثلاث؟ لا يقال بمفهوم المخالفة. لما؟ فيه مانع من عدم الأخذ بمفهوم المخالفة، لأن هذا الحديث خرج مخرج التفخيم، أي هذه المؤمنة المتصفة بهذه الصفة لا يجوز لها ولا ينبغي لها، فهي لغرس الإيمان في الأنفس وللعمل بمقتضاه، ولم يرد أنه إذا انتفى انتفى الحكم. فهذا يقول العلماء رحمهم الله إنه خرج مخرج إيش؟ التفخيم. مثلا نعم، نعم، فاشتراط إيش؟ خرج مخرج إيش؟ هل يكون من التفخيم أم ماذا؟ أم من الغالب؟ التعمد للتفخيم أو في الإحرام أن المحرم لا ينبغي عليه أن يفعل هذا الفعل. طيب، في قول نعم، ارفع صوتك. يقول أو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فإن معناه أنه إن لم يكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقال بمفهوم مخالفته أنه يجوز له حينئذ إدخال حليلة الحمام، لأن الحمام مظنة كشف العورات. كشف العورات، ما المراد بالحمام؟ ها؟ الحمامات إيش؟ الحمامات التي يغتسل فيها جماعة. طيب، ومثله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هذا يسمى أو لا يقال بمفهوم مخالفته، لأن النص أو المنطوق خرج إيش؟ مخرج الغالب. أيضا من الأمثلة في كتاب الله عز وجل قول جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على ماذا؟ على المحسنين. وفي قوله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فلا يقال بمفهوم المخالفة فيه هنا، فيكون المفهوم المخالفة حينئذ لا تجب متعة الطلاق إلا على كل محسن ومتقن، لأن ذكر الإحسان هنا والتقوى حقا على المحسنين حقا على المتقين إنما القصد به ماذا؟ التفخيم وتعظيم الأمر في نفس المكلف، وأن هذا الأمر من الأهمية بمكان، فينقاد إليه المكلف باطمئنان ومبادرة، لأن هذه من صفات المتقين وهذه من صفات إيش؟ المحسنين. نعم.
قال الشرط الرابع: ألا يكون خرج اللفظ جوابا لسؤال، فإنه إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال لم يعمل بمفهومه، مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على ضد في الآخر في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد. فإن قيل
الشرط الرابع ما هو؟ الشرط الرابع أن لا يكون المنطوق خرج ماذا؟ خرج جوابا لسؤال. السائل لما يسأل؟ لمعرفة الحكم، بمعنى أنه يجهل الحكم. فإذا سأل السائل سؤالا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب في الغالب الأعم على قدر إيش؟ السؤال، ويكون ذلك مانعا من أخذ مفهوم مخالفة منه. ولهذا يمثلون أو يقدرون: لو أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يخلو الجواب من نعم أو لا. فإذا كان هل في الغنم السائمة زكاة الجواب نعم في الغنم السائمة زكاة، لا يقال حينئذ بأخذ مفهوم المخالفة منه فلا تجب الزكاة في المعلوفة مثلا، أو تجب الزكاة في المعلوفة إذا كان الجواب بالنفي. ولهذا هو يقول: أو لو وقع الجواب على إحدى صفتي الذات، الغنم جنس فيها سائمة وفيها معلوفة، السائمة هي التي ترعى بنفسها والمعلوفة هي التي تطعم وينفق عليها، إما لجذب أو لعدم وجود مرعى يناسب هذه الأغنام فتأكل منه، فإذا كان المنطوق خرج جوابا لسؤال فيقول العلماء رحمهم الله إنه لا يستفاد منه ولا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. أيضا من الأمثلة التي تذكر في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هل يؤخذ منه مفهوم مخالفة فيقال صلاة النهار أربعا مثلا؟ هذا الحديث لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، لأن الحديث خرج جوابا لسؤال، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ هذا هو السؤال، كيف صلاة إيش؟ الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة، واجعل آخر صلاتك وترا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أو مثنى مثنى إنما هو جواب لسؤال، جواب لسؤال، ولهذا لم يأخذ منه العلماء رحمهم الله مفهوم مخالفة، فقالوا إن صلاة غير الليل ليست مثنى، كان تكون أربعا. طيب اترك الاعتراض واقرأ الذي بعده.
قال الخامس: ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه، نحو قوله جل وعلا لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره.
طيب على كل الاعتراض الذي تركناه سنأتي إليه إن شاء الله، لكن لأن هكذا يكون موطنه أو ذكر موطنه قد يكون أنسب في مكان آخر. الشرط الخامس ما هو؟ ألا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه. يمثل العلماء رحمهم الله بقوله جل وعلا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لا يؤخذ بمفهوم مخالفة فيقال القديد بمعنى ماذا؟ الأكل المجفف، لا يقال بمفهوم مخالفة الآية فيمنع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر، فذكر لحما طريا إنما هو إيش؟ زيادة إيش؟ امتنان، زيادة إيش؟ امتنان. طيب من يعيد الشروط التي مضت؟ يلا يا مشايخ، نريد مشاركة من إخوة، يعني لا نريد نفس الذين شاركوا من قبل. تفضل. الشرط الأول يشترط أن لا تظهر أولوية أو مساواة، الثاني اللي يسمع أن لا يكون المنطوق خرج جوابا لسؤال، أيضا ألا يكون المنطوق خرج مخرج إيش؟ الغالب. ألا يكون خرج مخرج إيش؟ التفخيم. نعم. وألا يكون ذكر المنطوق لزيادة امتنانا عن المسكوت عنها.
ثلاثة مجلدات.
سأذكر مثالا لنعلم كيف يختلف العلماء رحمهم الله في استنباط الأحكام. في قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما منطوق الآية؟ ما منطوق الآية؟ نعم. ارفع صوتك لو تكرم. أن الذي لا يجد ماء يتعين عليه أن يتيمم بالصعيد. طيب، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث هل يؤخذ بمفهوم مخالفته أو لا يؤخذ؟ وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا الحديث، أعني هذا الحديث الذي سمعته، هل يؤخذ بمفهوم مخالفته؟ نعم. لما؟ إذن نحن نتكلم في الشروط ولم نطبق. الحديث يقول: فضلنا على الناس بثلاث، هل يؤخذ بمفهوم مخالفته؟ نعم. الحديث يقول: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إما أن تكونوا معنا ونستفيد، لأن الهدف من هذه الدروس الاستفادة والتطبيق. نعم. ما هو الذي خرج مخرج الامتناب؟ أنا أتكلم عن الحديث، هل يؤخذ بمفهوم مخالفة أو لا يؤخذ؟ لما لا يؤخذ؟ ها؟ يقول: أخوكم خرج مخرج الامتنان، كيف؟ منطوق الحديث ما هو؟ ما منطوق الحديث؟ المنطوق يقول: فضلنا على الناس، أليس هذا هو الامتنان؟ يعني من النطق به. ولهذا اختلف العلماء في هذا الحديث، يقولون هذا الحديث لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، بمعنى أن الحديث يقول وجعلت تربتها لنا طهورا، لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، بمعنى أن ما لا يكون فيه ترابا يجوز التطهر به، كالصحرة الصماء أو حرار الأرض الذي ليس فيها تربة. واضح؟ لما لا نأخذ بمفهوم مخالفته؟ يقولون لأنه خرج مخرج إيش؟ الامتنان. فعند القائل بهذا الذي يقول لا نأخذ بمفهوم المخالفة لأنه خرج مخرج الامتنان، معناه أنه يجوز عنده ماذا؟ التيمم بإيش؟ بما كان ترابا وما كان صعيدا ليس بتراب، كالآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، والصعيد هو وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض. والذي يقول بمفهوم المخالفة فيه ماذا سيكون عنده حينئذ؟ ها؟ لا، ها؟ نعم، أن التيمم لا يجزئ عنده إلا بما كان ذا أجزاء كالتراب أو ما كان عليه غبار أو ما شابه ذلك. واضح؟ طيب، السادس.
قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة رضي الله عنها فقال دباغها طهورها، وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال في السائمة الزكاة، إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا النفي عما عداها.
طيب، هذا السادس، ما الفرق بين السادس وما سبق؟ أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، ما الفرق بينه وبين السؤال؟ طيب، يعني السؤال هو متجه من شخص معين، والحادثة هكذا قد تكون واقعة وليس بالضرورة أن يسأل عنها، لكن قد يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء، أو أن يصدر الحكم ابتداء في الحادثة ومثل له بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة وقد ماتت فهي ميتة، حرمت عليكم الميتة، فلم تنتفع منها ميمونة رضي الله عنها بشيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. فهذه حادثة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يؤخذ من هذه الحادثة أو من الحكم على هذه الحادثة مفهوم مخالفة، أيضا يمثل العلماء رحمهم الله مثال آخر، أو مما يمثل به أهل العلم رحمهم الله أو يذكرونه في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يقولون هذا لا يؤخذ بمفهوم مخالفته لأنه بيان لحكم حادثة، بيان لحكم حادثة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإكراه لا يكون على وفق مراد الشخص وهواه، الإكراه لا يكون على ما هو على وفق مراد الشخص وهواه. فالمرأة التي تريد البغاء لو أكرهت على البغاء لا يقال هي مكرهة. لما؟ لأنها هي ساعية إليه، مريدة له، فلا يتصور حينئذ إيش وقوع الإكراه، وإنما يتصور وقوع الإكراه على المرأة التي لا تريد الزنا ولا السعي فيه، فيكون منطوق الآية أنه لا يجوز إكراه النساء على البغاء سواء أردنه أو لم يردنه. واضح؟ أيضا في الآية التي مضت في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإنه هذا الحكم وقع، أو هذا الحكم توجه على حادثة، على حادثة أن الشخص كان إذا اقترب، فإذا حل الأجل فإن كان عنده وفاء وإلا زيد عليه، فهذه الحادثة الواقعة جاء حكمها وبين الشارع حكمها ونهى عن ذلك الفعل، فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة أنه إن لم يكن كذلك أي أضعافا مضاعفة أو دون الضعف فإنه يجوز. نعم.
قال الشرط السابع ألا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه، أن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له.
يعني هذا الشرط إذا ذكر المنطوق لتقدير جهل المخاطب بالحكم دون جهله بالمسكوت عنه، هو يعلم حكم المسكوت عنه لكنه لا يعلم حكم المنطوق به، فذكر هذا جوابا أو بيانا لحكم المنطوق به فلا يؤخذ منه حينئذ مفهوم مخالفة. نعم.
قال الثامن ألا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة تركها في أول الوقت جائز، ليس مفهوم عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضايق.
الشرط الثامن في عدم الأخذ بمفهوم المخالفة من المنطوق به أن لا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب. صلاة الظهر وقتها مضيق أم موسع؟ موسع. يبدأ وقت صلاة الظهر من ماذا؟ من زوال الشمس من كبد السماء إلى أن يكون ظل الشيء مثله، فما بين هذين الوقتين يجوز للشخص أن يؤدي هذه الفريضة. فلو أن رجلا دخل وقت الظهر وهو لا يعلم، تجد بعض الناس مضطرب إذا سمع الأذان كأنما يريد أن يصلي الآن، وهو خائف أنه إن أخر صلاته ألا تقبل أو ألا تكون صحيحة، فتقول لمن هذه صفته فيه خوف تقول ترك الصلاة في أول وقتها جائز، فقولك ترك الصلاة في أول وقتها جائز، لا يفهم منه مفهوم مخالفة أن ترك الصلاة في وسط وقتها لا يجوز، وإنما ذكرت لرفع إيش؟ الخوف عن هذا الشخص أو هذا السائل. نعم.
قال الشرط التاسع: ألا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة، كقوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية، أراد نفي الحرج عن من طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا.
طيب، أحيانا يذكر المنطوق ويعلق الحكم على صفة غير مقصودة، لأن الصفات هناك صفات مقصودة ومعتبرة، وهناك صفات ليست مقصودة ولا معتبرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال: ما صنعت؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فهذا الإنسان وقع في مخالفة شرعية، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويسأل عن هذا الحكم، فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. هذه الحادثة يعني كمثال هو من باب تنقيح المناط، أي الحكم علق على ماذا؟ وأنيق الحكم بأي شيء؟ يبدأ العلماء رحمهم الله بحصر الأوصاف التي يظن أنها مؤثرة أو تعلق الحكم بها، ثم يفحصونها ويميزونها بما يسمى السبر والتقسيم، وهو مسلك من مسالك إيش؟ إثبات علية الوصف. فلو أردنا أن نكتب هذه الصفات، في بعض الروايات أنه أعرابي، إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لكونه أعرابيا، لكونه جاء خائفا، لكونه جاء راكبا، لكونه جامع في نهار رمضان في ذلك اليوم. وهكذا يبدأ العلماء في حصر واستقصاء هذه الأوصاف، ثم يعودون عليهم بالاختبار والإبعاد، فلا يبقى إلا ما كان معتبرا. فالطول والقصر واللون لا يتعلق بها أحكام، لا يلتفت الشارع. فلو أن الأعرابي كان طويلا فأوجب عليه الكفارة لطوله، لا، يقال هذا وصف طردي لا تأثير له، أو لكونه أعرابي بمعنى أنه لو لم يكن أعرابيا لما كان عليه كفارة، أو لأنه واقع في نهار رمضان ذلك بمعنى أنه لو واقع في النهار الذي قبل هذا أو بعده ليس عليه كفارة، أو لأنه واقع في نهار رمضان ذلك بعينه، فلو أنه في سنة قبل أو سنة بعده لم يكن. هذه الأوصاف منها ما هو معتبر ومنها ما ليس بمعتبر، منها ما هو مقصود ومنها ما ليس بمقصود. واضح؟ طيب، فحتى يؤخذ بمفهوم المخالفة في المنطوق ينبغي أن يكون الحكم الذي علق عليه أو الصفة التي علق عليه الحكم ينبغي أن تكون إيش؟ مقصودة. أما إذا كانت غير مقصودة فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة فيها. مثاله فيما ذكر من قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أراد الشارع نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، أراد نفي الحرج، فحينئذ لا يؤخذ من هذه الآية بمفهوم مخالفة. ما مفهوم المخالفة حينئذ؟ ثبوت الحرج على من طلق قبل أن يمس. طيب تفضل.
قال الشرط العاشر: أن لا يعود العمل به على الأصل الذي هو المنطوق فيه بالإبطال، كحديث لا تبع ما ليس عندك، لا يقال مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده، إن لو صح فيه لصح في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده، لأن المعنى في الأمرين واحد ولم يفرق
أحد
بينهما.
نعم. الشرط العاشر: أن لا يعود العمل على الأصل الذي هو المنطوق به بالإبطال. دائما العلماء رحمهم الله يقولون من شروط صحة القياس أن لا يعود القياس على أصله بالإبطال، فكل دليل له أصل، فإذا كان هذا الدليل المبني على ذلك الأصل يعود على أصله بالإبطال فهو إبطال لنفسه، لأن هذا الدليل لم يكن حجة إلا لوجود هذا الأصل الذي يستند إليه. فإذا عاد الدليل نفسه بالإبطال على أصله دل ذلك على فساده وعلى عدم اعتباره. ومفهوم والمنطوق كذلك، إذا عاد المفهوم على أصله وهو المنطوق بالإبطال دل ذلك على فساد المفهوم، دل ذلك على فساد إيش؟ المفهوم، وأنه لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. ويمثلون له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لا يقال بمفهومه أنه يصح إيش؟ بيع الغائب، بيع الغائب ولو كان عنده، لأن لو جوزنا بيع الغائب ولو كان عنده عاد هذا المفهوم على هذا الأصل لا تبع ما ليس عندك بالإبطال، فحينئذ لا يؤخذ من هذا المنطوق مفهوم مخالفة. والكلمة الجامعة في اعتبار هذه الشروط ما ذكره العلماء رحمهم الله بقولهم: الضابط لهذه الشروط وما في معناها ألا تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، فإذا بدت فائدة أخرى لا يعمل بمفهوم المخالفة. أريد أو أود الإشارة إلى فوائد، هل الأدلة الشرعية من حيث القوة سواء أم أنها متفاوتة من حيث القوة والضعف؟ متفاوتة، فليس المنطوق كالمفهوم، وليس الصريح النص الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى بعينه أو معين كالظاهر، فإذا تعارض ظاهر ونص يقدم ماذا؟ النص يقضي على الظاهر. فالأدلة الشرعية متفاوتة من حيث القوة والضعف، ولهذا سنأخذ إن شاء الله في أنواع مفهوم المخالفة العديد من المفاهيم، فمفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الظرف والزمان المكان الحال الحصر، هذه المفاهيم ليست في درجة واحدة وليست في قوة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، حتى أن الذين لم يحتجوا بمفهوم المخالفة قالوا في بعض أنواع مفهوم المخالفة اعتبروه واحتجوا به لقوته. فإذا هذه المفاهيم لا تنزل منزلة إيش واحدة، بل هي متفاوتة. لما ذكر من الشروط للعمل بمفهوم المخالفة يتضح لك أن بعضها أقوى من بعض، وأن بعض هذه المفاهيم قد يرتقي من حيث القوة إلى أن يخصص المنطوق. والتخصيص درجة عليا، وقد يقيد مطلقا. فأعني أو أشير إلى أن طالب العلم ينبغي إلى هذه المسائل وهذه الفوائد، وإنزال الأدلة يا مشايخ منزلتها هي من الأهمية بمكان، لأنك قد تسقط دليلا معتبرا، وقد تنصب دليلا لا يعتبره العلماء وليس بمعتبر عندهم، فتقع في الأخطاء والأوهام بناء على عدم التصور الصحيح. فمن هذه الفوائد أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره أخص أو أعم، وقد أشرت إلى هذا من قبل، كما أن العام قد يصير بالعرف خاصا. والتخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكم. فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام. الخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن يدل على العموم كما في العام عرفا، مثل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب الرسول للواحد من أمته، ومثل تنبيه الخطاب كقوله لا أشرب لك الماء من عطش. شوف يا مشايخ، الخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة إيش أقسام. القسم الأول أن يدل على العموم، هو خاص لكنه دل على ماذا؟ على العموم، كما في العام عرفا. من أمثلة خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يعم الأمة، وإن كان خاصا لفظا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته تشرفه في الحكم ما لم يقم الدليل المعين على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصوصيات. فالخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، فهو خاص لكنه عم من حيث إيش الحكم، وكخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته بأمر أو نهي، فإنه خطاب لهذا الشخص بيقين، ويلتحق به باقي سائر المكلفين، لأن الأصل في التشريع الشمول والعموم، واضح؟ ومثال إيش تنبيه الخطاب، لو قال قائل لا أشرب لك الماء من عطش، معنى إذا لم يشرب لك الماء من عطش فلأن لا يشربه من ماذا؟ من غير عطش، من باب إيش أولى، طيب الثاني أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم، أن يدل على اختصاص المذكور ماذا؟ بالحكم، ونفي عما سواه كما في مفهوم إيش؟ المخالفة، إذا كان المقتضي للتعميم قائما وخص أحد الأقسام بالذكر، طرفان خاص خرج مخرج التعميم ويدل على الاختصاص وقصره وحصره على المذكور، بقية إيش؟ الواسطة، وإما ألا يدل لا على هذا أو ذاك، وإما ألا يدل على واحد منهما لفظا، لا من حيث العموم ولا من حيث إيش؟ الحصر أو القصر أو التخصيص. ثم يوجد العموم من جهة المعنى، يوجد العموم من جهة إيش؟ المعنى، إما من جهة القياس أو من جهة سائر أنواع الأقيسة، إما من جهة قياس الأولى أو من جهة سائر إيش؟ الأقيسة. لما فرق ما بين قياس الأولى وسائر الأقيسة؟ هذه تشترك إيش؟ من حيث المعنى، تشترك من حيث إيش؟ المعنى، وتختلف من حيث اللفظ، وتختلف من حيث إيش؟ اللفظ. فإن قياس الأولى اجتمع فيه أمران، دلالة لفظية ومعنى، أما القياس فلا يوجد فيه إلا ماذا؟ المعنى لا اللفظ، لأنه لو ثبت باللفظ لثبت بالنص ولم يثبت إيش؟ قياسا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى، بين تنبيه الخطاب وقياس الأولى، فإن الحكم في ذاك، ماذا يعني به؟ ها؟ قياس الأولى، أقصد تنبيه الخطاب، فإن الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا وخطابا، وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه أو يقطع معه، بأن المتكلم لم يرد إلا هذه الصورة لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه. فالعموم هنا أي في القياس إيش؟ ها؟ فالعموم هنا معنوي محض، وهناك لفظي ومعنوي. ثم نصح نصيحة رحمه الله فقال: فتدبر هذا، فإنه فصل بين المتنازعين أو المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه، هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي، لتعلم أنه قسمان، والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم، يريد المتكلم به العموم، ويمثل بواحد تنبيها، ويمثل بواحد ماذا؟ تنبيها، كقول النحوي: ضرب زيد عمرا، ولا يريد حصره وإنما يريد المثال، بخلاف المستفاد من المعنى، بخلاف المستفاد من المعنى، فإن عمومه إيش؟ معنوي لا لفظي. وهذه من الأهمية بمكان المشايخ، العموم عمومان، عموم لفظي وعموم معنوي. العموم اللفظي والمعنوي إذا اجتمعا في دليل فهما أوضح ما يمكن الاستدلال به، العموم اللفظي والعموم المعنوي، فإذا اجتمعا في مسألة بعينها فهي أقوى ثم يأتي العموم اللفظي ثم العموم المعنوي. وكثير من الظاهرية ونفاة المفهوم لا يرون المعنى بل يقتصرون على اللفظ، ولهذا وقع هذا الخلل وهذا الخلاف. فإذا عرفت سبب الخلاف حينئذ هان عليك أو هانت عليك المسألة وهان فهمها وسهل ضبطها. أيضا من الفوائد قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: الذي تكلم الناس فيه من دلالة المفهوم هل هي حجة أم لا؟ وإذا كانت حجة فهل يخص بها العام أم لا؟ وهذه إشارة إلى المسألة التي سبقت وهي اعتراض، وقلنا ندعه إلى وقت مكانه المناسب. هذه المسألة هل المفهوم حجة أو لا؟ وإذا كان حجة هل يخص به العام أو لا يخص؟ لأنه إن لم يكن حجة فبحث هل يخص به العام أو لا يخص غير وارد، أليس كذلك؟ إذن أولا تثبت الحجية، فإذا ثبتت هذه الحجية فهل هذا الدليل يقوى لأن يخصص العام أو هو دليل ضعيف؟ إذا جاءه العام فعارض العام أسقطه، فحينئذ لا يكون معتبرا إلا إذا لم يكن فيه عموم، بمعنى أنه دليل منفرد يستقل بنفسه. هذا الخلاف في أي أنواع الكلام، في أي أنواع الكلام، أهو في الكلام الواحد المتصل بعضه ببعض أم في كلامين منفصلين أم في كلام من شخصين مختلفين؟ فهمتم هذا؟ طيب نسمع. قال رحمه الله: إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد. إنما هو في إيش؟ هذه المفاهيم التي تسمع: المنطوق والمفهوم ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. إنما هو في ماذا؟ ها مشايخ، في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد. ليس ذلك في كلام واحد متصل بعضه ببعض، ولا في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما. هذه درر، هذه فوائد المشايخ. فهنا ثلاثة أقسام: أحدها كلامان من متكلم واحد أو في حكم الواحد، وإنما ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله، فإن حكم ذلك حكم ما لو كان جميعا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كلامان أو لا؟ كلامان من شخص واحد، فإن المتكلم بهما واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهما كلامان. فمن قال الآن ذكر حديثين، الحديث الأول ماذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، والثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالأول عام أو خاص؟ عام في القليل والكثير، والثاني خاص في ماذا؟ فيما بلغ قلتين فأكثر. فهل يقضي هذا نقضي بمفهوم الخاص فنخصص به العام؟ فمعناه الماء طهور لا ينجس شيء عام في القليل والكثير، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم مخالفته أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل، فهل هذا المفهوم المخالفة نخصص به العام الماء طهور لا ينجس شيء إذا كان قلتين فأكثر؟ ها؟ أنت تجيب؟ لا، يعني هل نأخذ بمفهوم المخالفة في الحديث الآخر فنخصص به العموم في الحديث الأول أو لا؟ يقول رحمه الله: فمن قال إن المفهوم حجة، ماذا حينئذ سيقول؟ يخصصه، والذي لا يقول بالمفهوم لا يخصصه. إذن فيه ثمرة، فالذي يرى التخصيص حينئذ سيختلف عنده الحكم، والذي لا يرى التخصيص سيكون عنده حكم آخر. ولذا هذه المسألة بذاتها أو بعينها هي من أدق المسائل وأوعرها مسلكا، وفيها أحاديث فيما يبدو للناظر أنها متعارضة وقد يصعب عليه فهمها أو تنزيلها. قال رحمه الله: فمن قال إن المفهوم حجة يخص به العموم، خص عموم قوله الماء طهور لا ينجس شيء بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع، شوفوا الإشارة، مع أن مفهوم العدد، لأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عدد قلتين، مع أن مفهوم العدد أضعف من مفهوم الصفة، فكيف هذا مع أنه أضعف يعتبر فيخصص العموم؟ قال: وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما، إمامان جليلان. قال: ومن امتنع من ذلك قال: قوله الماء طهور عام، وقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس هو بعض ذلك العام، وهو موافق له في حكمه، فلا تترك دلالة العموم لهذا. اللفظ الأول: الماء طهور لا ينجسه شيء، عام في القليل و مشايخ. طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين وزيادة أليست هذه إنما هي فرد من أفراد العام؟ ها؟ فحكمه لا يحمل الخبث بمعنى أنه طاهر والماء طهور، فحكمهما واحد، فالقلتين فأكثر إنما هو فرد من أفراد اللفظ العام، فلا يخصص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى أليست فردا من الصلوات؟ ها؟ فحينئذ لا تخصص، وإنما ذكر لزيادة اعتناء أو الاهتمام. هذا توجيه إيش للقولين؟ توجيه للقولين. نعم، هو فرد من أفراد العام حين موافقته، لكن الكلام فيما دون القلتين، وإن كان فردا من أفراده ويدخل داخل اللفظ العام ويشمله اللفظ العام، إلا أنه قد غايره حين ذكره الشارع، لأن ذكر الشارع للقلتين لم يكن عبثا، لم يكن إيش؟ عبثا، فهو مقصود. فهمتم؟ فهو معنى أو وصف إيش؟ مقصود. وإذا كان مقصودا كان معتبرا، واضح؟ طيب، على كل قصد التمثيل لتفهم، وإلا ليس تحرير المسألة إيش؟ الفقهية. ونظائر، يقول شيخ الإسلام، ونظائر هذا كثيرة، ثم فصل وحصر فقال: منها ما اتفق الناس، انتبه، منها ما اتفق الناس على ترجيح المفهوم. على ماذا؟ على المنطوق أو العموم. منها ما قد اتفق، منها ما قد اتفق الناس على ترجيح المفهوم فيه، مثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. فهنا قدم المفهوم على ماذا؟ على العموم. لماذا؟ لأنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور كالأرض النجسة أو المغصوبة أو التي فيها يعني ما يمنع من التطهر والصلاة فيها. قال: ومنها ما قد اختلفوا فيه. اختلفوا فيه، هل يقدم المفهوم أو يقدم العموم؟ هناك اتفقوا على تقديم ماذا؟ المفهوم وترك العموم. ومنها ما قد اختلفوا فيه، كقوله في هذا الحديث: وجعلت تربتها لي طهورا، ذكر تربتها. فإن الشافعي وأحمد وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصا لقوله: جعلت لي كل أرض طيبة طهورا. كل أرض تشمل ماذا؟ وجه الأرض بمعنى الصلبة التي لا تراب عليها، وما كان عليها إيش؟ تراب. الشافعي وأحمد قدموا المفهوم على هذا العموم، معناه أن بعض أهل العلم، لأن قال اختلفوا، قدم ماذا؟ العموم على المفهوم، وجعل هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم لا يدل على التخصيص. ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم وترك ماذا؟ العموم وترك المفهوم. ومنها كقوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، مع قوله جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن أكلها حرام، سواء قصد بدارا كبر اليتيم أو لا. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا. وهذا ما سبقت الإشارة إليه، وقد ذكره رحمه الله في هذه الأمثلة التي سبقت. قال: فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر، الغريب أن المخالف في عدم اعتبار مفهوم المخالفة اجتمع فيه أهل الرأي، وهم أهل التوسع في إعمال المعاني، وأهل الظاهر وهو الجمود على ما يسمونه ظاهر النص وليس بظاهره، وإنما تسمية الشيء بغير اسمه، وهذا من العجيب. فهما قد اتفقا على نفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة، لكن مأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ هؤلاء. كيف يا شيخ؟ أهل الرأي مأخذهم يختلف عن مأخذ أهل الظاهر، فأهل الظاهر لأنهم لا يرون العموم المعنوي، فلما لم يرى هؤلاء العموم المعنوي وأن الحكم مقصور على ما نطق به النص، فإن لم ينطق به عادوا إلى أدلة أخرى. هم في حقيقتهم في استدلالهم في إثبات الأحكام هم متفقون مع أهل الرأي أن الاحتجاج أنه لا يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة. طيب، وإذا لم يثبت الحكم بمنطوقه وأنتم لا تحتجون بمفهوم المخالفة، فكيف تثبتون تلك الأحكام حينئذ؟ قالوا نثبتها باصطحاب البراءة الأصلية، باصطحاب البراءة الأصلية. فهذا سكت عنه الشارع فنصطحب فيه أصل البراءة الأصلية. وهذه المسألة مختلف فيها، ما هو أصل الأشياء؟ أهو الحل أو الحرمة أو التوقف أم ماذا؟ قال رحمه الله: فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر وكثير من المتكلمين وطائفة من المالكية والشافعية والحنبلية إلى ترجيح العموم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وطائفة من المتكلمين إلى تقديم المفهوم، وهو المنقول صريحا عن الشافعي وأحمد وغيرهما. قال: والمسألة محتملة، بمعنى أنها خاضعة للنظر، فهو قد مثل بطرفين ووسط، ما اتفق العلماء على تقديم المفهوم على العموم، ما اتفق العلماء على تقديم العموم على المفهوم، ما اختلف العلماء في أهو أيقدم العموم أم يقدم إيش المفهوم. واسمعوا هذه النصيحة من عالم رباني، قال رحمه الله: والمسألة محتملة، وليس هذا موضع تفصيلها، فإنها ذات شعب كثيرة، وهي متصلة بمسألة المطلق والمقيد، وهي غمرة من غمرات أصول الفقه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابقين فيه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابقين فيه. فهذه في هذا الكلام إشارة إلى أهمية هذه المسألة وما شابهها وما شاكلها، وهي من دقائق علم الأصول التي ينبغي أن تدرس بعناية وأن يهتم بها. ولها يعني هذه المسائل ليست منفصلة عن سائر مسائل أصول الفقه، فإن بعض المسائل مرتبط بمسألة أصولية أخرى، والمسألة الأصولية مرتبطة بأخرى، وهكذا. فينبغي أن تفهم هذه الروابط التي بين هذه المسائل. قال: والقسم الثاني، انتهينا الآن من القسم إيش الأول، وهو ماذا؟ إذا كان كلامان من متكلم واحد، الثاني قال: أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض، آخره مقيد لأوله، يعني في سياق واحد، أول اللفظ عام وزادت قيود في نفس الكلام حتى كان آخر الكلام خاصا. فيقول: وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض آخره مقيد لأوله، مثل هو مثل، يعني ما حكى على أنه حديث، وإنما مثل فيما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثل ما لو قال الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، أو يقول الماء طهور إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء، فإنه لا خلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم أوله، بل إنما تضمن طهارة القلتين فصاعدا، واضح؟ لكن نفاة المفهوم يقولون لم يتعرض لما سوى ذلك بنفي ولا إثبات، فنحن ننفيه بالأصل إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصل. والجمهور يقولون بل ننفيه بدليل هذا الخطاب الموافق للأصل، شيء إيش زائد فاجتمع فيه دليلان، يعني سيأتي إن شاء الله في أنواع المفاهيم أمثلة لهذا، لكن لا بأس أن نتقدم بشيء للحاجة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الله عز وجل فتحرير رقبة في كفارة إيش؟ الظهار، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة إيش؟ القتل إيش؟ القتل الخطأ. طيب، ولهذا الشافعي رحمه الله يقول لئن وجبت الكفارة في القتل الخطأ فلأن تجب في العمد من باب أولى، لكنه قياس أولوي حينئذ ظني، لكن استدل الشافعي رحمه الله بهذا. فهل يستوي فتحرير رقبة مؤمنة؟ هل معناهما واحد؟ ولهذا مفهوم المخالفة أيهما أكثر إطلاقا، فتحرير رقبة أم فتحرير رقبة مؤمنة؟ أيهما أكثر إطلاقا؟ الأول فتحرير رقبة، ليس كذلك؟ تشمل ماذا؟ ها مشايخ المؤمنة والكافرة، ذكرا أو أنثى، عالمة أو جاهلة، قوية أو ضعيفة، سليمة أو معيبة، طويلة أو قصيرة، وهكذا، غالية الثمن أو رخيصة، مشايخ. طيب، فتحرير رقبة مؤمنة منطوقها أن لا يجزي إلا ماذا؟ رقبة مؤمنة. مفهوم المخالفة تعين، في منطوق الآية تعين تحرير إيش؟ الرقبة المؤمنة. مفهوم المخالفة عدم إجزاء اعتاق الرقبة غير إيش؟ هذا مفهوم مخالفة. هل يقيد به المطلق فتحرير رقبة؟ هذه هي المسألة التي سمعتها. فالجمهور على التقييد به، فيقيدون الإطلاق هناك، بخلاف من لم يقل بمفهوم المخالفة، فإن مؤمن عنده هي فرد من أفراد المطلق، فهنا ثبتت بيقين وهناك في الإطلاق، فنعمل بالدليلين معا. هكذا الذي يقول بمفهوم المخالفة، واضح يا إخوة؟ طيب، القسم الثالث أن يكون في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما. قول لا يجب قيد يخرج به ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله عز وجل قولا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فإن وقع الكلام من متكلمين إلا أن مقصودهما واحد ويجب اتحاد مقصودهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فالقسم الثالث أن يكون في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما، مثل شاهدين شهدا أن جميع الدار لزيد، شاهدان شهدا أن جميع الدار لمن؟ لزيد. وشهد آخران أن الموضع الفلاني منها لعمرو، فيه كلامان من من متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما، فالشاهدان الأولان أثبتا عموم ملكية الدار لزيد، والآخران أثبتا أن جزءا من هذه الدار لعمرو، فهل يحمل هذا على هذا ويخصص هذا هذا أو لا؟ قال فإن هاتين البينتين تتعارضان في الموضع، تلك تعمم نسبتها إلى زيد وهذه تخصص هذه البقعة بعمرو، فإن هاتين البينتين تتعارضان في ذلك الموضع، ولا يقول أحد إنه يبنى العام على الخاص هنا، لا يقال بالبناء لأن الكلام صدر من شخصين، من هو صدر من متكلمين وهما كلامان لا يجب اتحاد مقصودهما، لأن حمل المطلق والمقيد إنما يكون من شخص واحد أو من كان من شخصين هما بمثابة شخص واحد. طيب، الفائدة الأخرى أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد، وهو دلالة من دلالات اللفظ، وهذا ظاهر في كلام العلماء. الفائدة التي نختم بها هذا المجلس: تقرر في علم الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، حتى هذه المفاهيم قد تتعارض فيما بينها فيقدم الأقوى منها على الأضعف، لأن هذا هو العدل، فإنزال الشيء منزلته وإعطاء كل ذي حق حقه هو العدل والحكمة. وإن شاء الله سنشرع غدا فيما يتعلق بأنواع المفاهيم. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.